بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأخبار الواردة في المقام لعله تصل إلى أكثر من 30 خبر. أخذنا بعض منها، وهي على طوائف، يعني طائفة من الأخبار كانت بصدد تفسير الآية تطلقون لعدتهن، وطائفة من الأخبار كانت يعني تقول بأن طلاق الحائض مخالف للكتاب، وطائفة من الأخبار لا نظر لها هذا الكتاب، وإنما طلاق الحائض باطل. هكذا كلهم بصب مصبوعها، بلاش نقسم فيهم، نحكيهم مخلوط. من هذه الأخبار ما رواه في مجمع البيان عن يونس عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمضي 3 قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن، أي فطلقهن لعدتهن، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق. يعني فسرت الآية أن المراد تطلقهن لعدتهن، يعني أن واحد بدنا تطلق بغير الحائض، تكون طاهرة على طهر من غير جماع، يعني بدها تكون طاهرة مش بس من الحائض، كمان من طهر المواقع، هذا ما طبيعي. فالدليل واضحة، لكن المشكلة بالسند، لأن صبر في مجمع البيان عن يونس ما شاء الله، يعني ارسي. ومنها ايضا ما رواه في المجمع عن حريز قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة، يعني لا يصح الطلاق الا في العدة، وهو قوله تعالى: فطلقهن لعدتهن، يعني فسر العدة الطهر. فالدليل واضحة لكنه مرسل. ومنها ما رواه الصدوق في العلل عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة، لأنه حد من حدود الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، ويقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يقول: تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد طلاق ابن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة، لأنه طلقها وهي حائض. فإذا طلاق الحائض على خلاف الكتاب، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا بلحاظ تفسير الآية. وما هذه الأخبار صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام؟ أن هذه الرواية في عدة مجاهيل، عشان هيك مش معتبرة سند، رواه الصدوق في العلل. ومن الصحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو العدة فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام، فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة. هلا نحن بس نجي أقسام الطلاق ونحكي السنة بمعنى الأخص، السنة بمعنى العام، وطلاق العدة، وطلاق العدة إذا بالتسع مرات تحرم مؤبدا كذا. بس هون مراده بطلاق العدة أي بده يبين الطهر بس، مش اللي مقابل السنة إنه بالمعنى الأخص والسنة بمعنى العام، بده يبين إنه مراد بالعدة الطهر. فساق الحديث بينه هو طلاق السنة، وقال هو طلاق العدة. فأما طلاق العدة التي قال الله عز وجل: تطلقهن لعدتهن، فإذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقها من غير جماع. يعني عم يحكي الآية الكريمة إذا حكت تطلقهن لعدتهن، أي العدة والطهارة والحيض. والسائل باب واحد من أبواب أقسام الطلاق، حديث واحد. ومعتبر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام: سألته عن رجل يطلق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك تطليق. يعني أول شيء أمره بمراجعتها بردها، بتقلي بركة هذه رجعة، بس تعبير لم يحسب تلك الطلقة يعني أن الطلقة باطلة، فلو طلقت المرة ما بتحسب هي تاني مرة ولا أولى أول مرة، فليس بالطلاق. ونحن عبرنا عنها بمعتبرة، لأنه نحن نقول بأن الشيخ الحر العامي بس يقول علي بن جعفر في كتابه، يعني عم ينقل عن الكتاب مباشرة لعلي بن جعفر، هو له طريق معتبر للكتاب غير الكتاب الموجود اللي بين أيدينا، بس هو له طريق معتبر النسخة اللي كانت عنده، فمن هيك بناخذ فيها. أما لو قال روى علي بن جعفر يعني مش ما قال في كتابه، فهذا مشكلة الاعتبار. المهم عرفت، بس طريق إلى الكتاب هو ذاك. وسائل باب سبعة من أبواب أقسام الطلاق، حديث 12. وصحيح البيزنطي عن رضا عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما مسح بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاق، ليس هذا طلاقا. فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يمسها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك فيرد إلى كتاب الله. والله بس يرد إلى كتاب الله، مخالف فإذا لا يعتبر، لأنه ما خالف كتاب الله فهو باطل. وسائل باب سبعة من أبواب أقسام الطلاق، حديث 13. فصحيحة وواضحة الدلالة. وصحيح حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: كل شيء يخالف كتاب الله فهو باطل، ولا طلاق إلا في عدة. نفس الباب، حديث 9. وصحيح محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل هذا هو الطلاق، فمن خالف أمر الله لم يكن له طلاق. شو أمر الله؟ فطلقهن لعدتنا، يعني يكون الطلاق في الطهر. التعدي فسرناها بالقروء اللي هي عدة الطلاق. فنفس الباب حديث السرح. ومنها خبر الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو حائض، فقال: الطلاق لغير السنة باطل. واضح وردي بالحائض، وأعتبر له الطلاق لغير السنة، يعني طلاق الحائض غير السنة وباطل طبيعة الحال، غير واضح. المشكلة بالسند لأن فيها سهل ابن زياد وهو لم غير ثقة. ومنها خبر محمد وسائل باب 7 نفس الباب حديث 3. منها خبر محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل. طبعا الروايتين لأنه في سندين، وإن كان أخي الشافعي الحنفي أصبح لي السند فيها وفيها سهل، وهذا السند تاني سندها محمد بن يعقوب عن محمد إسماعيل عن الفضل بن شعبان إلى آخره. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة. باب 7 حديث 4، بس المشكلة إنه بعض معبر عنها بأنه مجهول كالصحيح. كيف يعني مجهول كالصحيح؟ بالواقع هذه الرواية فيها محمد بن إسماعيل اللي روى عنه كلين، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن محمد بن إسماعيل النيشابوري. يعني هون يبلغوا كتير، يعني والله في ناس غيرهم بس مش بيروا كتير، أو بيروا كتير. واحد منهم كتاب عن الكورنيش 600 رواية. هذا اختلف انه من هو هذا محمد بن اسماعيل يروي عن القليل؟ هل هو ابن بزيع المعروف الثقة الواضح، او هو البرمكي او النيشابوري؟ البرمكي لم يثبت وثاقته، النيشابوري اختلفوا في وثاقته، يعني واحد ارتفع وثاقته ابن بزيع، واحد لم تثبت وثاقته البرمكي، واحد نيشابور اختلفوا في وثاقته. لو كانت تكون ثقات مش بحاجة من هو يكون بيمشي الحال، بس لما واحد متثق واحد اختلف وثاقته واحد ثقة، بدك تنقح من هو محمد بن سيد في كل روايات محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل، يعني مش بس لغز الرواية. على السيد الصدر، السيد حسن الصدر يعني في مؤلف كتاب تأسيس الشيعة، عنده يمكن رسالة يثبت فيها أن محمد بن اسماعيل اللي روى عنه الكوليني هو ابن بزيع الثقة المعروف. والشيخ البهائي اختار أن محمد إسماعيل هو البرمكي، والمحقق الداماد يقول أنه النيشابوري. قال: أما أنه ابن بزيع صعب. ليش صعب؟ لأنه ابن بزيع هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ويقال أدرك الإمام الجويد. طيب الكوليني إذا بده ينقل عنه بواسطة مباشرة كما هو الحديث هاي محمد يعقوب عن محمد إسماعيل، يعني بدك تفرض الكوليني عصر الزلم حتى لو عنه بدون واسطة. طيب إذا هو يقال أدرك الجويد والكوليني توفى 328 أو 29، والله أدرك السفراء أربعة أدرك، مش يقوم قاضي توفى قبل السفير الأخير. بس يا أخي طب الإمام الرضا عليه السلام توفى 204 على الخليفة، شو بعرف في خليفة. طيب يعني قديش بدك تحسب يعني عمر الخليني؟ يعني إذا بفرضنا أنه تولد بأيام اليوم الجديد مثلا، كان بعض صغير قديش يعني أول شباب تفرض عمره شو 140 50 سنة، 130 سنة صعب يعني. تجي تقول والله هو أدرك وروى عن محمد إسماعيل بن نزيه بالواسطة، ماني عارف كيف طلع معه السيد الصدر السيد حسن إنه أكد وأصر على أنه محمد إسماعيل بن نزيه. بعيدة يعني، لابد أن يكون في واسطة لحتى يروى عنه، مش مباشرة. وروى عنه كثير مباشرة لهذا الشخص، فكيف بده يكون؟ يعني ركبها وانتظرها. فإذا نحن نقول بعيد غاية، وبدك تفرض الكوين عمر، هو لأن الكوين مختلفين بولادته أمتين، يعني حكوا بوفاته تاريخ وفاته 329 و 22، بس اختلفوا بولادته، مش اختلفوا أصلا، مجهول، ما اختلفوا، مجهول عندهم أمتين ولد. إذا مجهول أمتين ولد شو عرفنا نحن؟ أنت ولد وقد كان شاب لما حكى عن محمد إسماعيل، والله كان بعده أول حياته لما كان بعده محمد إسماعيل ابن بزيع عايش، ما بنعرف. فبدك تفرض عمره كبير لحتى يروي عن محمد إسماعيل، فهذا طيب. يبقى عندنا البرمكة والنيشابور. الله بعضهم استبعد كالسيد الخوي أن يكون البرمكة، قال لأن البرمكة وليس في طبقة الكوليني، مش بطبقته مباشرة، بمعنى انه مش بعمره، مضبوط. قال لأنه جاب قرينة على انه البرمكي بعنوان البرمكي روى عنه بواسطة، بعنوان البرمكي بدون عنوان محمد اسماعيل لحال موجود بدون واسطة، بس بعنوان البرمكي روى عنه بواسطة شيخه محمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن أبي عبد الله عن محمد إسماعيل اللي عبر عنه بالبرمكي. فلما في واسطة معناته إنه مش بطبقته. يا أخي نحن ياما عندنا رواية بيروي عن شخص طاطا بدون واسطة، طاطا بيروي عنه بواسطة. فإن نكون واحد صاحبي واحد تاني، طاطا يكون حاكي لواحد صاحبه الآخر بيروي عنه بواسطة. لا طبعا مباشرة، ليش يعني مستبعد أن يكون البرمك في المرمى؟ مش بعيد يكون البرمك، فاختار أن يكون النيشابور. يعني لما ما طلع معه ابن بزيع ولا طلع معه البرمكي، حيطلع معه النيشابور. وعلى كل نحن ما عندنا مانع، وليس بعيد أن يكون البرمكي ويمكن يكون النيشابوري، والبرمكي لم تثبت وثاقته، والنيشابور اختلف بوثاقته. هلا بدنا نقول بوثاقته ما حيقدم ولا اخر، طالما حيطلع عنا هذا الرجل مشترك بين الثقه والمختلف بوثاقته. يعني لو قلنا بوثاقته لكنه ما بفيدنا في المقام. وبالتالي كل الروايات الوارده دغري محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل بدون معرفة من هو هذا الشخص، لا يمكن الاعتبار بها من باب وثاقة الرجل. هلا بطريقة أخرى قد نوثق لمطلب آخر، بس من باب وثاقة الرجل غير معتبر. ومنها فعلا هذه الرواية مشكلة الاعتبار بها. أنا يكفينا الوقت الأخرى، بس أنا نجيب من باب شحذ الذهن. ومنها صحيح محمد مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف، يعني إنما الطلاق هو الذي أمر الله عز وجل، يعني تطلقون لعدتهن، فمن خالف لم يكن له طلاق. وأن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض، ف فأمره رسول الله أن ينكحها ولا يعتد. هون أن ينكحها مش يعني يعقد عليها، هون لا يراد به العقد، وأن ينكحها يعني طأها، بمعنى بعد مرته، ولا يعتد في الدليل، ولا يعتد بالطلاق، لأنه يعني ينكحها مع العقد بده يعتد بالطلاق، وإذا تعتد تأخذ من أجلها حتى يعقد. فهذا قرين على مرض ينكحها يعني يطأها، ولا يعتد بهذا الطلاق لعدم صحته. هلا الشيخ الطوسي بيقول انه هذه الروايه يحتمل ان يكون النبي ردها رد الطلاق وابطله، مش من باب ان الطلاق حائض، من باب انه طلاق ثلاث، وطلاق الثلاث يعني احنا ما عندنا طلاق الثلاث اللي بيقولوا فيه اهل السنه. جوابه على احتمال بعيد، ليش؟ لان احنا عندنا الطلاق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحده، يعني ما يقال من الضمين بثلاثا تلغى، أو هي تأكيد للطلاق أو أنها تلغى، وبالتالي إذا وقع واحدة فإن معناته ما رد النبي له إلا باعتبار أنه طلاق حائض، مش باعتبار طلاق ثلاث، لأنه عندنا طلاق ثلاث تقع واحدة صحيحة مش. وهذا الرواية وسائل باب 8 من أبواب الطلاق ومقدمته حديث آخر. ومنها صحيح الفضلاء زرارة ومحمد مسلم وبكير وبريد وبريد وفضيل ومعمر بن يحيى، كلهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما مسها فليس طلاقه إياها بطلاق. واضح النفاس هو بالتالي حيض محتبس. نفس الباب حديث 5. ومنها صحيح الحلبي عن ابي عبد الله السلام قال: من طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس بشيء. نفس الكلام هنا، بلحاظ الحيض ليس بشيء، ليس بلحاظ الطلاق الثلاث. نفس الباب حديث 7. ومنها وثقت ابن بكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العده فليس بطلاق. ان يطلقها يعني كيف عم بقول كل طلاق لغير العدة، عم فسر شو الطلاق لغير العدة، لأنه الله أمر الطلاق في العدة لعدتهن، فكيف يكون طلاق في غير العدة؟ بأن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يمسها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. فكل هذه الأخبار وردتها واضحة. وهذا نفس الباب، وسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، طلاق مقدمات وحديث 9 إلى غير ذلك. بعد في روايات كثيرة وصحيحة لقيتها واضحة بلا أي، ولا يوجد رواية واحدة معارضة، يعني بين من أوضح الواضحات ببطلان طلاق الحيض والنفس. يبقى استثناءات في المقام من طلاق الحائض والنفس، متى يصح طلاق الحائض نفسها؟ استثناءات طلاق حامل، بناء على مجامعة الحامل للحائض، الغائب عن الزوجة، ما نحن نحكي حق بس الحائض ما في قوة صغيرة، لا لأنه صغيرة يعني قبل 9 سنين ما في حق. نحن نقول هي حائض وصح طلاقها، لما ذكروا مسامحة باعتبار الرواية الواردة أنه 5 طلقنا على أي حال، فأي حال يعني بلحاظ بعضهم بلحاظ الحائض والدخول، وبعضهم بلحاظ الدخول كالصغيرة، هذيك تفرض أنه أي حال يعني بالحائض، مش حائض بالنسبة لي. فاستثناءات بلحاظ الحائض عم بحكي، يعني الغائب عن الزوجة والحامل واليائس. واليائس في حائض؟ فيش. ما بدي ايش مثل الصغيرة لحاظ انه ولو كان مدخول بها بس. فهذا ما بعنا الا الحامل والمستبينة والغائب عنها زوجها. استثناءات شو الدليل عليها؟ ياتي غدا ان شاء الله.